وإذا قال لك أين الله، الجواب جواب الجارية، أين الله؟ في السماء. إن شئت مع الإشارة لا تجبن خوفا من المعطلة، لا ينبغي أن تجبن، أنت في مقام البيان، وقد أتيحت لك الفرصة لتبين منهج السلف الذي كان مهجورا، يجب أن تبين بكل شجاعة وصراحة، ولكن دون تهجم ودون المبالغة في تكفير خصومك، إنما يجب أن تبين. إن سئلت أين الله، يجب أن يكون الجواب في السماء. في السماء في بمعنى على، دون أن يكون ذلك تأويلا بل تفسير، لأن حروف الجر تتناوب. في السماء أي على السماء، فوق السماء، أو في تبقى على بابها، والسماء بمعنى العلو. أأمنتم من في السماء من في العلو؟ إذا قال لك قائل أين الله قلت في السماء، كقوله تعالى أأمنتم من في السماء، ليس في ذلك أي غضاضة. وربما ذكر في بعض الروايات إن الجارية عندما قالت في السماء أنها أشارت، والجارية حكمت عليها المعطلة بأنها مختلة، حكموا عليها غيابيا هكذا من عند أنفسهم أنها كانت مختلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يشهد لها بالإيمان وهم يقولون مختلة، لأنها خالفت مذهبهم، والقوم يتعصبون لمذهبهم دون تردد ودون التفات إلى صحة الدليل وعدم الصحة على خلاف مذهبهم. الجارية لا بأس أن نذكر شيئا من قصتها، وإن كانت القصة مكررة بالنسبة لطلاب العلم لاحتمال أن يكون في الحضور من لم يسمعها. الجارية كانت ترعى غنم أهلها عند جبل أحد، فأخذ الذئب شاة، فجاء مولاها فغضب عليها فلقمها، لقمها في وجهها، ثم ندم أولا على اللقم، ثانيا كونه لقمها في وجهها، لأن ضرب الوجه ممنوع شرعا. ولما ندم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام استشاره ليعتقها، ليكون عتقها كفارة لما فعل، فطلبها النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت فاختبرها بسؤالين اثنين ونجحت. السؤال الأول أين الله، قالت في السماء. السؤال الثاني من أنا، قالت أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. النتيجة اعتقها فإنها مؤمنة، وكفى، اختبار عظيم ونجاح عظيم، والنتيجة واضحة. هذا الحديث صحيح في صحيح مسلم. ولما لم تجد الأشاعرة سبيلا إلى رده من الناحية الاصطلاحية، الناحية الصناعية، قالوا لا، الجارية كانت مختلة، ولذلك قالت، لو كانت صحيحة العقل ما قالت. وأنتم تلاحظون عقلها أصح من عقولهم، لأن عقولهم شوشتها اصطلاحات علم الكلام والفلسفة والمنطق، وتغيرت فطرهم، والجارية كانت على فطرتها. هذه القصة تصلح للاستدلال على دليل الفطرة، ليس لديها شيء إلا دليل الفطرة، لا هي دارسة ولا هي مختلطة بأهل العلم، كانت مختلطة بغنمها، ولكن لديها الفطرة. هذه بعض الأحاديث، والأحاديث كثيرة، بعض الأحاديث التي اختارها المؤلف وفيها الكفاية. وأما العدل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص. كل عاقل مؤمن يعتقد بأن الله متصف بصفة الكمال بالجملة، ولو كان لا يعلم بالتفصيل الصفات التي تحفظونها أنتم، لكن بالجملة يشهد بأن الله كامل في ذاته ومتصف بجميع الكمالات ومنزه عن كل نقص. كل عاقل يعتقد هذا الاعتقاد. فالعلو المفروض الواو هذه تكون فاء، هذه الفاء يقال لها فاء الفصيحة. فإذا كان الأمر كذلك فالعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو، فوجب أن يثبت لله تعالى وأن تثبت لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده السفل. السفل نقص، العلو كمال. ومن يصف الله بأنه في الأرض في كل مكان وفي كل شيء وصفه بالسفل لم يصفه بالكمال، بل وصفه بالنقص من حيث لا يشعر، وهو في زعمه يريد أن ينزه. لو سألت المؤولة الأشاعرة والماتريدية ومن يتعاطف معهم لماذا هذا التأويل ولماذا هذا التعب، قالوا نريد تنزيه الله، لا نريد الخروج على الكتاب والسنة، ولكن نريد أن ننزه الله. القصد طيب، لكن ليس كل قصد طيبا يوفق. القصد طيب والتصرف غير طيب، التصرف خطأ. إذا أردتم التنزيه اقرأوا قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات الصفات ثم نفي المماثلة فيما أثبت. إذا لم تثبت الصفات فيما تنزي؟ ما معنى التنزيه وأنت تنفي الصفات؟ أثبت الصفات أولا ثم انفي المماثلة بين صفاته وصفات خلقه كما أثبت له الذات ونفيت عنها المماثلة. والإثبات الذات أدى إلى التشبيه؟ الجواب لا. وأنتم تثبتون الذات على أي أساس؟ كما يليق بالله، ليست كذوات الخلق، كلام سليم. قولوا في الصفات، الصفات الواردة في الكتاب والسنة فهي ثابتة كما يليق بالله تعالى لا كصفات المخلوقين. هذا هو المنهج السليم الذي عليه سلف هذه الأمة. قال المؤلف رحمه الله وأما الفطرة